ومنها تفضل. التوكيل في الخصومة اختلف العلماء فيها، والراجح هو مذهب المالكية والحنابلة أنه يجوز التوكيل في الخصومة، لكن العلماء اشترطوا شروطا. أولا أن يعلم صدق موكله، فالذين يدرسون القضايا يجب عليهم أن لا يدرسوها على أنهم هل يمكن أن يحكم لهم أم لا، هذا لا يكفي. فبعض الذين يحامون عن الآخرين يدرسون القضية فيجدون أن فيها ثغرة نظامية كما يقولون، فيأخذها لعلم أنه يمكن أن يصرف النظر عن هذه القضية، لكنه يعلم أن هذه القضية إيش؟ محرمة. مثل أذكركم صورة، مثل لو أن جهة من الجهات رفعت قضية على بائع الدخان. الآن بائع الدخان آثمون في بيعه، ما ليس كذلك؟ طيب، يستطيع رافع القضية أن يمسك شخص قضية عن أصحاب الدخان، فيجد لهم مخرجا نظاميا بصرف النظر عن القضية عن المحكمة العامة مثلا، فهل له أن يتوكل مع علمي أن بائع الدخان آثمون واقع في الحرمة، وهو يجد لهم مخرجا نظاميا أو طريقة في صرف النظر عن رفعه في المحكمة العامة إلى محكمة ديوان المظالم وغيره؟ نقول لا يجوز أن تتوكل، لأن الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما، ولو كنت عالما بالحكم له في القضية المنظورة. وقل مثل ذلك في كثير من المسائل التي ربما يعلم الإنسان ظلم أحد المتداعيين ولكن يعلم الحكم له، يعني مثل مضارب أعلم عن حاله أنه كذاب وأنه يأكل أموال الناس، فادعى عليه رب المال، جاء شخص فتوكل عن المضارب. لماذا؟ لأن الأصل في المضارب أنه أمين، أليس كذلك؟ ولا يجوز ادعاء التهمة عليه إلا ببينة أو يمين المضارب. فإذا توكل شخص عن المضارب وهو يعلم أنه آكل الحرام ولا يبالي بالحلف فإنه آثم، ولو علم أن حكمه سوف يصادق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أم سلمة: إنما أنا بشر ولعلي أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بنحو ما أسمع فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. تفضل. مكره أو المكره أو المكره المكره نعم. أنه يهم يعني أن الضرر لا يلزم أن يكون في ماله ولا يلزم أن يكون في أهله، لكنه ربما يضره في وظيفته، يضره في سمعته، يضره، فإنه يكفي. وهذا الإكراه يقسمه العلماء إلى قسم كما تعلمون: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والغير الملجئ يعني إذا هدده من لا يصلح أن يوقع ما هدده به، وأما إذا غلب على ظنه أو ظن أنه ربما أوقعه جاز له ذلك، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد لعلي بن المديني ويحيى بن معين حينما ساير الفتنة، فتنة خلق القرآن، فقال: يا أبي عبد الله، قد فعلوا بنا وقالوا وقالوا. فكان أحمد لا يسلم علي بن المديني، ثم خرج فقال: يقولون أرغمنا ولو وضع لهم عليهم السيف في رقبة مكان، لكنهم لم يضعوا. يعني التهديد غير صحيح. وهذا من أحمد لعله في علي ويحيى معين من أصحاب أهل العلم، ولكن الذي يظهر كما نقل ذلك في الرجب في جامع بيان العلم وفضله أن من هدد أو غلب على ظنه أو ظن أنه سوف يفصل من وظيفته وغير ذلك فإنه لا يلزمه ما أوجبه الله عليه من الإنكار وغير ذلك. وهذا هو قول أكثر السلف كما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى. ويظن بعض الناس أن هذا لا يجوز، لأنه ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وليس صحيح. فإن الضرر يزال بقدر الإمكان. ومن المعلوم أن الإنكار شيء وتصديق الإنكار شيء آخر، فمن لم ينكر خوفا لكنه منكر بقلبه فقد برئ، كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره فقد برئ، ولكن من رضي وتاب، والله أعلم. أما أن يقول المنكر أو أن يفعل المنكر فلا يجوز إلا بتهديد حقيقي، ولا يكفي فيه الظن. فمن أكره على قول الكفر وعلم أنه سوف يفعل به جاز له قول الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في قصة عمار حيث أنه أكره حقيقة وضرب، فإذا كان أمر كذلك فنعم. أما أن يقال سوف نفصلك من الوظيفة أو قل باطلا فلا يجوز أن يقول باطلا، والله أعلم. لا أسهل ما يعلم أنه عنده. فلو جاءه بهيمة صائلة عليه، انقض عليه استرالي، تعرفون استرالي؟ الخروف الاسترالي هذا، انقض عليه ولحقه، وهو يستطيع أن ينفك عنه بإقفال الباب دونه، فيجب عليه، لكن لا يذهب يخرج يدخل البيت ويأخذ البرود وقد أقفل ويروح لم يضربه ويقول هذا صائل، لا لا يجوز، لأنك يمكن أن تندفع من شره بإقفال الباب عنه أو عنه. وعلى هذا فلو قتله بعد أن انفك من شره فإنه يكون إيش؟ ضامنا، كما ذكر ذلك أبو محمد المقدسي ابن قدامة رحمه الله. وعلى هذا فالضرر يزال بقدر الإمكان. فإن ظن أن ضرره لا يندفع إلا بكذا بالقتل فقتله جاز، ويكون ذلك بينه وبين الله ديانة. فإن ادعى أنه لا ينفك ضرره إلا بذلك فهذا بينه وبين الله، ولكن قضاء ربما يحكم له بعدم دفع التعويض، لكن بينه وبين الله آثم والله أعلم، لأنه قادر أن يزيل هذا الضرر بأخف منه والله أعلم. تفضل. أخاف أن يبدره، يعني أخاف أنه لو أقفل الباب وعالم أنه ما يستطيع أن يخرج كل اليوم عند الباب هذا الصائل، فله أن يلتئم، لأنه يخشى فله أن يدفع شره، لأنه ربما يبتدره مرة أخرى والله أعلم. وهذا كله بناء على الظن وغلبة الظن. وأنتم ترون الآن المؤلف بدأ يذكر بعض الصور التي ربما بعيدة عن هذه المسألة. تفضل. يفطر به. طيب الآن لو أدخل شيء في جوفه، فلو قال لم يصل إلى حلقه أو أنه قليل أو ليس قليل، فإننا نقول ابني على غلبة الظن. من ذلك يا إخوان أنتم تعرفون بخاخ الربو، بخاخ الربو فيه 10 ملليلتر، كل بخاخ تحتوي على 3 أجزاء، ماء قليل وأكسجين ومواد كيميائية وهي مادة الثلثي. إذا بخ الصائم الذي فيه ربو بخ هذا، فمن المعلوم أن غالب الأشياء تذهب إلى الجهاز التنفسي، إلى الرئتين، إلى القصبة العوي، ولا تذهب إلى مجرى المعدة. والذي يذهب جزء يسير جدا، لأن البخ أقل من 7 أعشار الملعقة الصغيرة، والذي يذهب مع قلته يمكن أن يدخل المعدة ويمكن أن لا يدخل المعدة، لأنه ربما يقف عند المريء ويتعلق بجدار المريء قليلا. وعلى هذا فنقول لا بأس باستعمال بخاخ الربو في حق الصائم، لأن أكثر هذا الأشياء يذهب إلى الجهاز التنفسي ولا يذهب إلى الجهاز الهضمي، والذي يذهب قليل جدا أقل مما يبقى من الماء بعد المضمضة، والذي يبقى أقل من المضمضة يمكن أن يذهب إلى المعدة ويمكن أن لا يذهب إلى المعدة. والأصل أنه لا يجوز إبطال صوم الصائم بظن راجح أو غالب على عدم وصوله، وهذا مثلها والله أعلم. والمسائل في هذا الباب كثيرة واقعا. تفضل. ومنها الآن يا إخوان، هذا شخص صاد صيدا ثم غاب الصيد عنه ثم وجده مقتولا ميتا. فالأصل أننا نقول لماذا هل مات بسهمنا أم بشيء آخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الأصل أن الذي قتله من هو السهم الصائد، لكن إن وجد ما يعارضه غلبنا جانب الموجود وليس جانب سهامنا. ولهذا قال وإذا وجدت، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، وإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أكلبك الذي صاد أم كلب غير المعلم. لكن لو لم نجد إلا كلبي فهل نجد نأكل؟ نعم يجوز، مع احتمال أنه ربما يكون مع كلبي كلبا آخر لكنه هرب، أليس كذلك؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلت صيدك ثم وقع في الماء فوجدته غريقا فلا تأكل، لأنك لماذا؟ لأنك لا تعلم أسهمك الذي قتلك أم الماء. واضح هذا؟ وعلى هذا فنقول إذا ضربت الصيد ثم اختفى وبعد ساعة ساعتين ثلاث أربع وجدته، نقول هل فيه جراء غير جراء صيدك؟ فإن قال فيه جراء آخر قلنا لا تأكل، وإن كان ليس فيه جراء إلا جراء صيدك جاز أن تأكل، والله تبارك وتعالى أعلم. وهنا يا إخوان، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فوجدته غريقا فلا تأكل غلب ماذا؟ غلب الحرام، ولم نأخذ بغلبة الظن، وهذه من المسائل التي لا نأخذ بغلبة الظن، لأجل أن القول بغلبة الظن هنا مدعاة إلى الوقوع في الحرمة، فأخذنا باليقين. فمرت معنا مسائل أخذنا بغلبة الظن لا محالة، وهنا أخذنا باليقين لا محالة وهو الترك، والله أعلم. تفضل. يعني لو قاله هل في ذمتك يا صالح على عبد الله شيء، يقول والله الذي أعلمه أن في ذمتي شيء، نقول يلزمه. وإذا قال أظن فإنه لا يلزم. محلا، يعني هذا لقول عائشة رضي الله عنه ولكنه كان أملككم لإربه، فإذا علم الصائم أن تقبيله سوف يؤدي إلى الإفطار فإنه يمنع. وعلى مذهب الحنابلة فالإفطار عندهم في المذي يفطر، فإذا كان سريع المذي وإذا قبل بشهوة أمدى فإنه عند الحنابلة ماذا يكون حكمه؟ حكم التقبيل محرم. وعلى القول الراجح ومذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس في أحد قوليه أن المذي لا يفطر، وعلى هذا فلو غلب على ظني أن المذي سوف يخرج فلا بأس، لأن المذي لا يفطر، لكن إذا غلب على ظني أنه لا يصبر ربما أمنى فإنه يحرم، لأن المظنة تقام مقام الحقيقة عند خشية وقوعها، والله أعلم. نعم، أما الذين يذهبون الآن في بعض البلدان التي لا تبالي بالعدة ولا تبالي بأحد فلا يجوز، فلا يجوز.
أما إذا علم صدقها وأنها صاحب الديانة وتخاف الله سبحانه وتعالى وقد علم ذلك حين عشرته معها فلا بأس. والله أعلم. واضح لك لها يعني لو قال الزوج الثاني إني ما وطعتها أني لم أطعها، فإذا قال لم أطعها صدق في ماذا؟ في تنصيف المهر، لأنه لم يدخل بها معي، لأنه لم يدخل بها لأنه ضامن هنا، ولا يصدق بقوله في إباحته للأول، هذا قول. القول الثاني أن القول قوله، أن القول قوله الثاني لا الأول، أنا عكست الآن، القول قوله في الثاني لا الأول، لأنه إذا خلا بها خلوة يمكن معها الاستمتاع فقد وقع المهر كاملا، وإلا للزم أن يكون العنين إذا طلق بعد 10 سنين ينصف المهر، وهذا بعيد ولا قائل به فيما أعلم، ولو قال به قائل لكنه ضعيف. أما الثاني فإن القول قوله، لأن الوطء لا يعلم إلا من جهتي، لأن المرأة متهمة هنا، أليس كذلك؟ لأن المرأة متهمة هنا، والله تبارك وتعالى أعلم. فالأول لا يقبل قوله إذا علم الخلوة لأن المهر ثابت، وأما الثاني فإن التهمة في حقها معلومة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الرحمن بن الزبير عندما قال والله إني لأنفض ونفض الأديم، فقبل قوله عليه الصلاة والسلام. تفضل. ليس صحيح، الأقرب أن إذا ادعت نكاح الحاضر فأنكر النكاح والإصابة، الأصل أنه لا يجوز للأول أن يتزوجها، لأن الأصل عدم إيش الزواج ولا الزواج؟ عدم الزواج. إذا ثبت الزوجية فالأصل بقاء الزوجية، وإذا لم تثبت الزوجية فالأصل عدم الزوجية. لعلنا نقف عند هذا. ولهذا قال المؤلف وهذان الفرعان مشكلان جدا، مشكلان جدا، لكن على قول الشافعية مشكل في من ادعت أنه وطئها فأنكر فيتنصف المهر، الشافعية اشترطوا في المهر الوطء، وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول علي بن أبي طالب وعمر الخطاب يكفي فيه الخلوة التي يمكن مع الاستمتاع كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية. تعالى نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.